إذا لبس المخيط، إذا لبس المخيط يجعل عليه طعام 6 مساكين كفارة له، كل مسكين صاع أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. ويمشون كلهم، ليس هناك فرق بين غني وفقير، ليس الغني يجوز له أن يلبس اللباس الفاخر ذو الأكمام، بل كلهم يلبسون ثياب تشبه الأكفان. فمن لم يتذكر بعد هذه المشاهد الذي شهد في الحج متى يتذكر؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا
كالذين أوتوا الكتاب من قبل،
كالذين أوتوا الكتاب
من قبل فطال عليهم،
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فلا تكن يا أخي منهم. إذا رأيت الحج لا يؤثر عليك، الأضحية ذبحت يوم النحر أفضل أيام السنة، كم سنة بيوم الأضحية سنة يوم النحر، ثم يوم القر 11، فما أثرت عليك الأضحية تذبحها، ما أثر عليك الحج تنسكت به، فاخشى على قلبك أنه لا قلب لك. فينبغي للحاج بعد مجيئي من هذا المسك العظيم أن يرى أثر ذلك عليه، تقوى وصلاح وعبادة وقراءة القرآن ولزوم حلقات العلم والذكر وحسن الظن في المسلم وحسن الخلق وقيام بحق الجار، حق الرحم، حق الوالدين، مذاكرة العلم مع أصحابه، التخفف من أثقال الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوت. كان يقول النبي: اللهم اجعل لي مليار دير، اجعلني من أصحاب الأموال الكثيرة قوت. ليش خاف النبي من المال الكثير مع أنه نبي أفضل الخلق عند الواحد القدير؟ خاف من المال الكثير. وتمنى أن يكون ماله قليل، يكفيه بطعام وشراب وقوت يومه، لا يريد أن يكون صاحب مال كثير. ذلك أنه لما عرف اللهم صل عليه الآخرة وقارن بينه وبين الدنيا بما أخبره الله من العلم النافع الذي أنزله عليه الوحي، زهد الدنيا، فصار اللهم صل عليه يترك كل ما أشغله عن الدار الآخرة. وعندي على ذلك أدلة في زهد النبي، وإذا ذكرت دليل أو 3 فأكل الأمر إليكم قبل أن نبدأ درسنا لتذكروني بأدلة تدل على زهد النبي حتى تتأسى به، فإنه كان الرب يقول، فالرب قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيح، وهذه المناسبة هي ما ذكره ما نقلناه الحسن، أنه قال: علامة الحاج المبرور أن يرجع زاهد الدنيا. كيف يعرف أنه زاهد الدنيا؟ يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الدنيا ويكون مثله. هذا العبد الزاهد زهد كمال، أما زهد فرض فهو دونه كما لا يخفى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في خميصة فيها خطوط، لا شك أن الخميصة والعبادة كان فيها خطوط ستكون أجمل مما يسميه العامة سادة، ساذجة يعني من الألوان والزخرفات. طيب، فلما صلى فيها النبي رأى أن قلبه بدأ يتحرك وينشغل بالخطوط، كان ممكن يغض الطرف عن ذلك لكن خاف أن هذه الخطوط تكون على حساب آخرته. كما قيل: ما تزود عبد من الدنيا إلا بمقدار ما تزود منها نقص شيء من مرتبته في الآخرة إذا انشغل بها، صلى الله عليه وسلم. لكن في مناس تأتيهم أشياء كثيرة في الدنيا لا ينظر إليهم. كعثمان بن عفان سئل الإمام أحمد، يقول الرجل عنده 100 دينار وقس عليه 300 مليون أو 10 مليار، يكون زاهد الدنيا؟ يقول قال الإمام أحمد: نعم. 10 مليار البنك في مجموع البنوك في العالم عنده 10 مليار غير العقار، ويكون زاهد الدنيا؟ مهما سوي على فقط 100 دينار، زيد عليها، إيش الفرق بين 10 مليار و 100 دينار؟ من جهة أنه يعتبر مال له قيمة. فقال الإمام أحمد: نعم، يكون زاهد في الدنيا، لكن متى؟ قال: إذا لم إيش؟ إذا لم يضيق لنقصانها ويفرح بزيادتها، يعني لم لا تهمه. فإذا رأيت الرجل يتضايق في أمر دنيا ونقص له إذا كان لم يعبأ بنقصانها ولم يعبأ بزيادتها فيكون زاهدا في الدنيا، لأن الدنيا حين تكون في يده وليست في قلبه. فاترك يا عبد الله في معيد الناس، ليت عندي سيارة مثل فلان، ليت عندي بيت مثل فلان، ليت عندي وظيفة مرموقة مثل فلان. إذا زهدت فيما في أيدي الناس أحبك الناس، فزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس ما يحب من يخاصمهم في أملاكهم. وازهد فيما حرم الله يحبك الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم الله الغرور. فنظر النبي إليها نظرة، فلما انتهى من صلاته قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل. شوف كيف سبحان الله، الخميصة ذات الخطوط جميلة أو أكثر جمالا من السادة. زهد النبي في جمال خطوطها لأنها تعارض مع الصلاة والخشوع فيها. وتعريف الزهد هو ترك ما يشغل عنك عن الآخرة. فقال: اذهبوا بها لأنها شغلتني عن الصلاة التي تؤهلني لمزيد مراتب ورفعة في الآخرة. ارجعوا بهذا الخميصة واتولوا بجانية بجهل لا خطوط فيها، فإن الهتني آلفا في صلاتي. وصح أيضا عنه أنه دخل يوم وعائشة وضعت شيء جميل في البيت، صورة، فقال: يا عائشة أميطي خرامك هذا، يذكرني الدنيا. قص زوجة جابت في البيت صندوق له ألوان جميل وكبير وضعته في المجلس. هذا كمال يا إخواني، مو واجب، كمال، لكن هذا الكمال مهم لترقية القلب. فقال: يا عائشة هذه ذكرني الدنيا مع جمال، فأميطي عنه. هذا الأول والثاني زهد كمال، وإلا فيجوز الرجل أن يصلي في خميصة فيها خطوط، لكن الأفضل تركها. ما قال الذي لا تصلوا في خميصة فيها خطوط؟ فعل فعل مدر على الوجود. قال أمير قال اتوني بمجانية، فعل. كما أنه لما قال: أخري عنا هذا الستر اللي فيه جمال صورة، ذكرني الدنيا، يشغل قلبي فيها، انظر ليها وأنسى الذكر، أنسى التسبيح، أنسى قراءة القرآن. لكن ما قال مزقي، ما قال مزقي، إذن هذا كمال الحمد لله. والجنة مراتب، أعلى مراتب الجنة فردوس الأعلى أهل الزهد في الدنيا الذين نسوا الدنيا عندما ذكروا الآخرة. أما الذين أنستهم الدنيا الآخرة فأولئك هم الخاسرون. وصحح العلامة الألباني حديث أو حسن هو لا يتحسر أهل الجنة على ساعة في الدنيا إلا على ساعة مضت عليهم لم يذكروا الله فيها. فأنت كم ساعة جلست عند الإشارة في الزحام ما ذكرت الله ستتحسر؟ اذكر الله وانت الإشارة سبحان الله والحمد لله. تحت بيت صاحبك تنتظر فوق يقضي مهمة ينزل يروح معك سبح حتى ينزل لك، وأهلك يجهزون لك الغداء أو العشاء سبح كبر قرأ قرآن حتى يأتوا لك العشاء. قال الله تعالى والذاكرون الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذاكر لله قد يكون عنده تقصير فيغفر له الله بسبب كثرة الذكر. رأت امرأة كما حدثت رجلا كثير الذكر لا يفعل فواحش، فذاك عنده تقصير. فكان يتعاطى في أحيان الدخان، لكن كثير الذكر، وهذا ليس لكي أجرئ على المعاصي، لكي أحث على إيش؟ على الذكر. فرؤية في المنام وحوله حروق في حالة فيها شيء من السوء، حروق لعلها ذنوب الدخان. فبينما هو في هذه الحالة السيئة إذ جاء رجل بليم ماء فرش عليه فلعله ذهب ما كان حوله يجد، ولعل هي المغفرة بسبب الذكر، لأن الرجل كان معروف كثير بالذكر. فاكثروا من ذكر الله بعد الحج، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فلا تقبلها. فمن علامات حجك أنه صحيح وأنه لله الاستقامة بعده والزهد في الدنيا. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره إيه؟ العسرى. فلابد أن يرى الحج أثر عليك، لابد إن كان صحيحا متقنا مقبولا عند الله لابد. فتصير بعد الحج تنتهي عن أشياء كنت تفعلها وتتساهل فيها قبل الحج، كذلك المضحي والذي تعبد الله في 10 أيام صام عرفة ضحى وحاضر. فلابد للمضحي الذي حضر ولم يكن في عمل يسير عمل عظيم وأجور كبيرة، حيث أنه ضحى يوم النحر، حيث أنه صام يوم عرفة ويوم عرفة مع الثواب العظيم الذي كفر سنة قبل يقع في أيام 10 من الحجة، كان فيه ثواب عظيم. فبعد الأعمال سواء الحاضر الذي ضحى أو المسافر الذي حج لابد أن يرى عليه أثر العمل بعد هذا النسك العظيم، تنسك لله في التعبد في 10 من الحجة، صلى الفرائض في 10 من الحجة، صام عدد من أيامها أكثرها اسم الحجة، صام يوم عرفة، ضحى، زار قرابته في العيد، وصل رحمه، أدخل على أمه البهجة في الزيارة في يوم العيد، يعني أعمال كثيرة صالحة في العشر من الحجة، وأعظم يوم النحر ثم يوم القر يوم الحادي عشر. وكذلك الحج رمى، فكل جمرة كما عند الطبراني بكبيرة كفرها، ويرمي حوالي 46 جمرة، 7 واليوم ثاني يوم 42، 47، 49 كبيرة كما حسنه العلامة الألباني، فإذا رميت الجمار فبكل جمرة ترميها كبيرة كفرت عنك. ويوم عرفة يقول الله مباهي الملائكه انظر ماذا اراد هؤلاء، فلو كان عليهم مثل غمال عالج من الذنوب كفرها الله، يقول لهم سبحانه او يقال لهم اذهب قد غفرت لكم ولمن شفعت بلا، يا رب اغفر لابن فلان، يا رب اغفر لوالدي اللي مات، يا رب كل من شفعت بلا غفرت له، وانتم ايضا يا من جئتم عرفه. وذلك يحس بحاجه الذهب مزدلفه ونام بها براحة عظيمة لعل كفر الذنوب في عرفة إذا أتقن حجه ظاهر وباطن. فالمقصود فلا بد أن يرى بعد هذه الأعمال العظيمة التي فعلها من حج أو أضحية صيام في العشر من الحجة وخيرات، لا بد يرى أثر هذا، إذا ما رأى أثر هذا يخشى أنه ما قبل منه، لأن الله قال في كتابه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. فإذا رأيت الرجل يعمل صالح، كان يصوم العشر من الحجة، كان يضحي، كان يأتي الصلاة يبكر، ينام بكر حتى لا تفوت صلاة الفجر، مهتم بقيام الليل، مهتم بالعلم ينشره، فاعلم أنه لما قدت في قلبه هذه الخيرات أن هذه الحسنات تراها منه لها أخوات، لها أخوات الغيب، يكون نادم يا رب أنا أحس أني مقصر أريد مزيد من العمل، يا رب يا رب، رأى الله منه أشياء طيبة فهداها للخير، من نشر العلم، من الصيام، من كذلك إذا رأيت الرجل يتغلب في المعصية يفعل معصية أمامك، فاعلم أن هذه المعصية فعلها أمامك لها أخوات طيب، كما قال بعض السلف، لأن الله قال وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره ليش العسرى. فليس إذن الشأن يا عباد الله تكون حجيجة بيت الله، الشأن كيف أثر عليك هذا الحج بعد الحج، ليس الشأن أنك صمت أيام الحجة والعامل فيها أفضل مجاهد، كيف الصوم؟ الصوم أفضل ما يكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم إنه لا مثل له، فإذا صمت العاشر من الحجة وضحيت يوم النحر فأعمال عظيمة هذه جليلة، لكن ليس الشأن أن تكون أديتها، هل أثرت على قلبك؟ أخلصت فيها؟ رجوت الله؟ خفت أن لا يتقبل منك؟ فإن النبي قال، فإن عائشة قالت النبي في قوله تعالى الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، قالت هم الذين زنوا وسرقوا يا رسول الله، قال لا، أناس صلوا وصاموا لكن يخشى أن لا يتقبل منهم، حج صام العشر من الحج، صام عرفة، بح اعتمر، لكن يخشى الله ما يتقبل منه، ما يأتي مغروب يقول أنا كم ولدت نوم منه أبد يخاف من الله ما تقبل منه، فينكسر لله يقول يا رب تقبل مني أرجوك يا رب، ويتمسكن بخالقه ويتخشى له أن يقبل منه سبحانه، ولا يتفرح أنا حجيت اشتريك أن أقبل منك، فالحج كثير والركب قليل، ترى لا يقبل الله إلا كل صالحة، إخلاص، إتقان في العمل، صبر على الإخلاص، ما كل من حج بيت الله مبرور. في هذا المجلس الذي لن أطيل عليكم فيه، فبعضكم جاء من الحج ولا يزال أثر التعب عليه، ونشكر بهذه المناسبة ولي أمرنا ونائبي والأمير خالد الفيصل على هذه الجهود العظيمة، هذا الحج الذي أكثر من حاج تكلم أنه أحس براحة في الحج، نعم كان فيه مشي لكن الحج مشقة، واحتاج ولي الأمر عند الخطة في التفويج إلى هذا المشي، قارن هذا الحج بالحجج التي ما كان فيها تنظيم، كان فيها مشقة عظيمة، لكن احتسب هذه الخطوات التي خطوتها في الحج وإن كانت كثيرة، فإن حاجة حج بلا مشي لا والله لا يستوي بالحج الذي يضطر أن يمشي. نعم إسحاق بن راهوية أو بعض العلماء عفوا قال الراكب في الحج أفضل من الماشي. ليش؟
أقوى على
ما؟ لأن النبي حج راكبا. لكن لما كان وده يركب ما وجد مركب، ما في مركب، فلا شك ولا ريب أن مشيه أفضل من الركوب من جهة المشقة اللي حصلت له، ولم يجد مركب. يريد أن يقتدي بالرسول يجمع همته على الدعاء وكذا، لكن ما وجد مركب، فهو يمشي من منى إلى الحرم أحيانا ومن الحرم إلى منى مشيا، فلا شك أن أجره أعظم من جهة أنه يود أن يقتدي بالرسول فلم يستطع، فكوفئ أولا بنية الركوب وزيد عليها مشقة المشي. النبي قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، فإذا اضطر الحاج لمشقة من غير اختياره مع كل النبي فعل خلافها فإنه يثاب على هذه المشقة وزيادة، وهي تمني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبشر هذا الذي مشى وتعب في الحج ببشرة عظيمة، وهي قول النبي لعائشة أجرك على قدر نصبك، فلا يستوي هو الذي ركب من هنا وهنا واستراح في حج، والذي لم يحج والذي منعه من الحج حائل، كالتصريح أو كالقيام بعائلته أو غير ذلك من الحوائل التي تمنع فعلا، فهو كمن حج. لأي حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو في خير منازل، يعرف حق الله في ماله، يصل رحمه، يتق الله في ماله، ورجل أعطي علم ولم يعط مال، فقال لو كان لي من المال ليش لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجل سواء، كأنه عمل منه. ودي يحج لكن منع والدواء، فهو الآن مع الحجاج، ولو طلع في الدار الآخرة بإخلاصه ونيته لرأى ثواب الحج مثله، إلا أن مارس أرفع من جهة أنه مارس، لكن لأنه قال في خير المنازل، لكن سيكون هو مثله في الثواب، بقول النبي كما في صحيح البخاري معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ولكن أيها الحاج لا تغتر بحجك، كن كما قال الله يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، خف إلى أن يأتي الحج الماضي وانت حجك الذي تعبت فيه ما قبل منك، راود نفسك يا رب قبل مني هذا الحج، لا تترفع على عباد الله أنك حجيت أو أنك ضحيت، بل قل في نفسك لعل الله أو أخشى عفوا أن الله ما قبل. في فرق بين سوء الظن بالله وإيش والشفقة الله يتقبل منه، ما الفرق؟ سوء الظن عائد لمن؟ لصفة الله، أما الخشية عائد للنفس أن يكون قصر، فالثاني مطلوب لكن الأول ممنوع، فلا يجوز أن تقول الله ما يقبل لأنه الله ما يكرم اللي يتقرب منه، حرام، من يأس رحمة الله كافر. لكن قل الله يرحم لكن أنا ما قمت الواجب عليه فأخشى أنه لم يتقبل مني، أنا خل مني أنا أستغفر وأرجو الله لعل الله يعطيك ما ترجع سبحانه وتعالى، وحينئذ تكون المسائل تكلم عليها ويكون مجلس خفيف هذا. ما بعد الحج مما ينبغي أن يكون عليه الحاج حتى السنة القادمة؟ فأقول أولا ينبغي، هذه المسألة الأولى، أن ينظر الحاج الذي حج بيت الله هل أصبح في دائرة المخلصين؟ بمعنى أنه أثر الحج على إخلاصه، فأصبح يعمل أعمال بعد الحج يشعر أنه يحضر النية فيها، يشعر أكثر من أول، معناه حج يؤثر عليه، فعليه أن يفرح بفضل الله إذا أحس بالاستقامة على الإخلاص بعد الحج، لأن هذا أفضل مطلوب بعد الحج، التوحيد، تحقيق التوحيد. وهذه مراد التلبية، لماذا يلبي الحج؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك، في الحديث سمي التوحيد هذا أهل بيش بالتوحيد، لأنه يقول لا شريك لك. فإذا حس من نفسه بعد تعلق بالله بعد الحج يريد منه، لا يريد من الناس، إذا قام أخلص واخفى أعماله، ما يقول أنا فعلت سأفعل، يريد وجه الله، لأنه يود الناس كلما طلعوا فقط الله طلع، يود هكذا يثيب الله بالآخر، ما يحرص الناس يطلعوا، لأنه ما عندهم شيء الناس، كما جاء في الحديث والإنس والجن يموتون والله لا يموت، فالحي أبقى لك من الميت فضله، لأنه حي أبدا سبحانه ولا يموت. فعي هذا الناس التي تراك وتعبد الله وترائيهم ستأكلها الديدان، لماذا لا تخبث تخلص للرحمن الذي عينه لا تنام وحي لا يموت؟ فإذا ازل في هذه العين تأكلها الديدان، والأسماء تسمع الثناء عليك تأكلها الديدان، فلا خير في شيء تترصد أو تترقبه أن يراك أو يسمع أو يتحرك اللسان بالثناء، وكل ذلك مأكول، ولا يبقى من هذا الذي أثنى عليك إلا عجب الذنب وهو تحت رحمة الله، فينشر استفادة حين بالمرية، وحقيقة الضر والنفع بيد الله، فاقطع بهذه السكين الطمع في التعلق بالمخلوقين، تحقيق الإخلاص. الثاني بعد الحج الصاحب، أتريد أن يكون أصحابك قبل الحج ومثلهم بعد الحج؟ لا، الحج لابد إذا كان مبرور أثر عليك، وتصبح نفسك مستوحشا من الصاحب الذي كثير ما عنده قيل وقال وتعلق بما لا يفيد من الكلام، فإن هذا يقسي القلب. كان السلف يرون قلة الكلام في المجالس، ولا يحبون كثرة الكلام فيما لا ينفع ودرع آخر، فإذا قلت لكن أحمد الحنبل ويحب معينه وغيره خرج من صلاة العشاء وأخذ يتكلمان من بعد، وقد وقف عند باب المسجد إلى أدى الفجر ما شعر بأنفسه، أليس هذا كلام كثير؟ قلت كلام كثير، لكن في إيش؟ في مذاكرة العلم، وحدثه النبي بعد صلاة الفجر حتى الظهر ومن الظهر حتى العصر، لكن في إيش؟ علم. وكنا نصرف من مجلس الشيخ بن باز الطائف يدرسنا من بعد الفجر الله يرحمه، بعد صلاة الفجر يخرج من درسه على 8:30 على 9 في علم الحمد لله، لكن الكلام فيه طول الكلام فيما لا ينفع. ومثل له مالك، مثل بقصة مالك تدل على بعض كيف يعني طريق شيء من الكلام لا ينفع. سأل إنسان مالك فقال مالك كم مضى من عمرك؟ قال هذا لن ما لا يعني مش سامقتكم لا يعني، وقس عليها كثرة الكلام فيما لا ينفع. إذن الصاحب، فاختر بعد الحج أصحاب يذكروك الدار الآخرة، ولا يكون أصحابك تبع للدنيا، فإذا عرفت أن في مصلحة دنيا من وراء فلان صاحبي، ما في مصلحة دنيا ليس بصاحبي إلا مقدار ما تحتاج من عمل وشراكة، لكن يصير عاما أو الضابط عندك في معرفة الناس المصلحة الدنيوية قبل الأخوية، هذا غلط في عقد الصداقات مع الناس. ومن آثار الحج أن نفرح من أصحاب يذكرك الدنيا، يباعد قلبك على الآخرة. والصاحب الصالح من إذا قمت من عنده تقوم عظم لله وحب له، مدبر على الدنيا مقبل على الآخرة. الرابع الثالث أن يرى أثر حجك في معاملتك لأهلك، إذا كنت شرس الطبع معهم لا تتحمل الكلمة فاصل تصبح بعد الحج طيب المعشر، تحسن الظن، كريم الأخلاق معهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، ما قال خيركم لصاحبه، يعني أو خيركم لي، لأن الصاحب قد يزورك تتزين له الساعة، تقدم له أحسن ما تعرف من العلم، وأحسن ما تعرف من الأدب، لكن تبرز الأخلاق السيئة فيك عند أهلك لأنهم يطيرون المكوث معك. فإذا كنت طيبا معهم مع طول المدة هذا يدل أنك من خير الناس. قال خيركم خيركم لأهله، تظهر الصفات السيئة عند طول المدة. ولذلك سمي السفر إيش؟ سفر أنه يسفر الأخلاق الرجال، أنه المسافر معك في طول المدة تنكش أخلاقك، تخبي تصفر ثم لا يظهر بك شيء. سمي السفر سفرا لأنه يسفر أخلاق الرجال، يظهر أخلاق الرجال. سمي تبقى سافرة سافرة لأنها تظهر مفاتنها، تسفر. فلا يبرز طيب الرجل وتأهل أن يكون من أصحاب الجنة. أصحاب الجنة ميزتهم اللي كان في الدنيا كانوا كريم الأخلاق مع أهليهم، كريم الأخلاق مع جيرانهم، هذه من صفات أهل الجنة. إذا دخلوا الجنة كانوا أحسن ما كانوا، فنزع عنهم الغل بمرة، إخوان على سور المتقابلين. ومن أحسن أدعية المسلمين دعا لها رب العالمين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. تسل ينبغي أن ينسل الغلب من قلبك على إخوانك وأن تحسن الظن فيهم. وبخاصة الأهل والأقرباء لأن ذلك من صلة رحم. الرابع: لزوم العلم من بعد الحج، لأنك عرفت وأن تنظر الحجاج بهذه الكثرة وتذكرت الدار الآخرة أنك لن تحمل معك في المحشر الذي ذكرك به رؤية الحجاج إلا عملك، وعملك لم يصح إلا بعلم. انظر أنا شخصيا لما جيت الحجاج وأعرف أنه ما طلب العلم، كم من أخطاء رأيت، أخطاء عند استلام الحجر والإشارة إليه، أخطاء عند الطواف، أخطاء عند الرمي. تسمع غرائب وعجائب، إفتاء لبعضهم بعض من غير علم، سوي كذا وش هذا، يعني إفتيه ما يرجع العلماء، أخطاء عظيمة سببها الجهل بالدين. حينئذ لابد بعد الحج أن تزيد من قيادة لطلب العلم، وأن تدعو غيرك لمجالس العلم، تتفقد من غاب عن مجلس العلم والصاحب الجنب، تقول أينك يا فلان، لا أراك في الحلقة، أساك مريض فنعودك، يكون لك اهتمام بالعلم. خامس: أن تراقب مطعمك، فإذا كان شبهة اترك هذه الشبهة، ونبه في هذه المناسبة على المطعومات التي تأتي من خارج المملكة، هذه فيها لجنة وتدرس، لكن الزهد عفوا الورع يأتي من جهة عدم اهتمام أولئك بتنفيذ الأوامر، لأنه مثلا يذبحون 15,000 دجاجة. قال واحد اشتغل هنا في البرازيل أو في يسمي مرة واحدة، ما يتابع التسمية، خلاص يقول أول نهار بسم الله، وآخر عند ساعة 5 يقول تكفير بسم الله 15,000. أذكرها أول ما أدخل بس بسم الله، عليه يسمع أفريد أبي جاهد. فلأجل ورود الشبهة واحتمالها أطبق أنا كل سمك هنا، كل دجاج وطني، دجاج فقير، دجاج الرضوى، دجاج، وكل من اللحوم التي عرفتها، وإلا عليك بالخضرة. وليس الذي شبه البهائم لأنك تأكلها مطبوخة، البهائم تأكلها مطبوخة. ثم تأكل أنواع معينة أنت تناسبك. المقصود أن تبتعد عن الشبهة، لأن أمر الدماء الذبح إذا كان غير صحيح مؤثر وحساس، كما نبه على مثل شيخنا صالح فوزان، فإنك إذا كنت أكلت شبهة أثر على قلبك، فتبعدت عن الطاعة، تبعدت عن التوبة، لا تمكن تأكل إلا مطعم حلال. ولذلك آدم نزل من الجنة بأكلة واحدة، أطل مطعمه، لا تكون شهواني، كل ما تشوف شيء تعتقد أنه بدك تنهش منه تأكله كالسباع، اصبر. ولو صرت على التمر والسمك أو الطماط والخيار، المهم ما تأكل شيء فيه شبهة أو احتمال شبهة. هذا من آثار الحج، إطابة المطعم والبيع والشراء. فكنت قبل الحج تبيع وتشتري من غير نظر وتدقيق وسؤال العلماء. ليش؟ شوف، يبقى الشيطان في قلبك أصلا في شهر حل، خلاص مو حرام، ما سمعت من حرام، يلا. لا، لا يجوز تقبل على معاملة محتملة حتى تسأل. فالأصل في اللحوم الحرة. مثلا إذا اشتبهت هذا اللحم يجوز ولا ما يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز، لأن النبي قال في الصيد الذي وجد غريق وأرسلت عليه كلب، فما قال كله، احتمل أنه الكلب قتله، احتمل أن الماء أغرقه، قال أتعب أصف في الدماء والذبائح الحرمة. ورأيت مع كلابك صيد كلب، فقال سميت على كلبك ما سميت على الكلاب الأخرى فلا تأكل. عفوا، رأيت سهمك لكن رأيت ما قال كلبك، سهمك ورأيته غريق الشاف، احتمال السهم واحتمال الغرق، وإيش قال؟ لا تأكل، لأنه سهمك أصابه لكن ما أدري قتله ليش السهم ولا الغرق. وبعض الجزارين في الخارج يذبح ويغمس بسرعة في موية حارة تقتل، فهل أزهق روحه الذبح ولا الماء الحار؟ فالمقصود أن تطيب مطعمك. في حديث سند ضعيف، أطب مطعمك تكون سبب دعوة، هذا سند ضعيف. الصحيح يطيب السفر، يقول يا رب يا رب مطعمه حرام، إيش مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. السابع أو السادس، أن يرى أثر الزهد المستحب عليك. قيام الليل، كنت أول تهمة تجي من العمل الساعة 10 تصلي بعد عشاء 3 ركعات تنام، لا، المرة ذي يقول النبي تعمل، يقول النبي من كان له طمع أن يقوم آخر الليل فليقوم، ينام مبكر ويجاهد لينام ليقوم الساعة 4 يتهجد أو الساعة 2 أو 3، بحيث أنه يتناسب مع عمله الواجب. إن عملك في عقد الشركة تأخذ عليه راتب هذا فرض، والليل مستحب. فالقائم 3 ركعات والذي يأتي بالعقد على وجهه أفضل عند الله من الذي قام 11 ركعة لكن أخلى بالواجب في عمله. قالوا أوفوا بإيش؟ العقود. الثاني واجب، الله وما تقرب لي عبدي بمثل ما افترضته عليه، فهذا قام 5 دقائق، لكن عمله هكذا، لو قام 1.5 ساعة أخل بالواجب في العقد. قعدنا يقولوا بالشركة شوف ايش اسمه علي المؤشرات حقت هذا، بشوف من نوم هنا إقراء 10 100، خل سبب مشكلة في الماكينات وسبب مشاكل بسبب النعاسة، هذا آثم. أخل بالواجب، يقول لك والله صالح شوف كان يقوم الليل، شوف السجدة. طيب وإذا هو مطلوب منه إيش؟ القيام بهذا العمل، هذا الواجب عليه. هذا امتلاع بالشيطان أحيانا يشغل الرجل بمستحب يترك الواجب، مثل المرأة تشوفونها بالحرام يطوح بها حتى ينخلع حجابه، وقد تكون ذات جمال وتفتن الناس عياذا بالله، وشو جاي يتلفت مستحب يتقبل حجر مع الرجال، وهذا يدفع وهذا يدفع لها هذا غرض في دفعها. المهم تخرج بذنب، وإن كانت تقبل الحجر، تقبل الحجر مستحب في الطواف، لكن حرام يزاحم الرجال، ما كتب الله عليها هذا، نعم ما كتب الله عليها هذا. الثامن كتاب الله بعد الحج، الثامن كتاب الله بعد الحج، هل منزلة كتاب الله عندك وقراءته وتلاوة الرجوع إليه مثل قبل الحج؟ من علامات طهارة القلب حب كثرة التلاوة مع التدبر، كقوله بعثمان إلى إيش؟
لو
طهرت قلوب ما شبعت، فالحج يطهر القلب، ما كبار قد كفرها عنك الحج ولا تقبول، حينئذ تجد أنك تقرأ كثير كتاب الله لأنه قلبك طهر بالحج. لكن إذا كان قلبك فيه نية للناس أو شيء كذا الحج، فستجد معدل قراءتك ربما بعد الحج كما قبل الحج، فلا بد أن يرأى أثر القرآن عليك، تعرض القرآن عن نفسك، إذا قبلته أكثر من قبل اعرض عليك، إذا كنت مثل الأول تقرأ صفحتين تحط قلبك فيه شيء ما الدعوة. كما البعض يكون عنده جرح مكرم مكرب يسوي يسكب شوي 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 ميكروفون اللي مطهر إلا تعيق بعد الميكروفون ما يقدر يواصل، لكن بعد ما طهر جرحه طهر ونقي صب مشي يقبل ما عاد في ألم، طهر جرحه ما في تفاعل من الجراثيم للداخل ولا لا يترفض هذا. فلذلك القلب إذا تنجس بحب الدنيا وتعلق بها تسقيش من القرآن يقرأ يقرأ ويمل ويجيب أي عذر يتخلص من كلام القرآن، يمسك الجواب بعد صح من كلام القرآن خلاص قطع القرآن قطع أي عذر قلبه بعد مريض. والآخر كل أسبوع ختمة، كل 10 أيام ختمة، 3 ختمات في الشهر، وقلبه زكي زكي، وأحسن زكاته الحج، أحسن زكاته بالمجاهدة حتى صار يقبل القرآن. ومن ذلك لا شك مع القرآن عرض نفسك حلقات العلم، فإذا رأيت نفسك بعد الحج تحضر أكثر وملتزم أكثر هذا علامة خير فيك، الحج أثر فيك لأن العلم قلب الله ما يقدر. شوفوا يا إخوان اللي عنده معاصي في الغيب، بعضكم يتعجب من شخص يكون انصرف عن حلقة، سمع كلام فلان، حذر من مدرس فلان وانصرف. بعض الناس تجد عندهم معاصي في الخفاء، فحينئذ الشيطان يتمكن منهم لأي عذر، يقول والله فلان سمعت يقول على الشيخ كذا فينصرف، كما قال الله ربما قد ينطق بعضهم صرف الله قلوبهم فليحذر يكون منهم. فحينئذ ينبغي أن لا يلتفت، يواصل الطلب ويستفيد ليفيد، فإن أعلى الناس في الجنة الرسل ثم العلماء وطلبة العلم فكل منهم. أنا أكتفي بهذا القدر اليوم، وأضيف آخر مسألة، أخطاء الحج الذي صادفته هذه السنة والحج من أمس، ويحتاج إلى شيء من الراحة، وقد مشى كثيرا في الحج وهنيئا له بالمشقة إن كانت أصحاب إخلاص وعلم وخشية لله. من الأخطاء في هذا العام ترك الاهتمام الذي جاءت بحسب الأسئلة، ترك الاهتمام بالبيت المزدلفة، فإن الذي يأتي المزدلفة قبل نصف الليل أو قبل غياب القمر ثم يبقى فيها ثم يخرج منها فإن عليه دم. الثاني طبعا في الحرم ويسعى بقال الحرم. الثاني وهو أنه يجهل مكان مزدلفة ولا يسأل عنها ويتساهل وينام بجانبها، هذا ترك نصف عليه دم، لأن نام بجانب مزدلفة هو جاهل ليش لحدودها، فعليه دم. يعني ابن عباس كان يقول من ترك نصفا أو ناسي، فالجاهل والناسي حكمه واحد، يعني ينبغي أن يتحرى مزدلفة ويدخل فيه، فهذا عليه دم. الثالث وكان في العام الماضي الرمي للنهار الثاني بالليل، هذا لا يجوز. وإن كان في الرمي قبل الزوال خلاف في الجمهور عن لا يرمى إلا بعد الزوال، وذهب الإمام أحمد في رواية على يوم النفر جواز الرمي بعد الزوال لفعل ابن الصغير لعله، ولكن من قال بالرمي من الليل هي رمية بعد 12 اليوم الثاني باطل، أبو دعيد وعلي الأم. التساهل في الحج ما يحسب التاريخ ويقول قد يتأخر الشهر قد يتقدم، ما يعطي يوم أو يومين، يأتي يحرج المشايخ المفتين ويقول رحلتي ستكون يوم 12 نعم الساعة 9 صباحا. قال النووي في هذا من ترك المبيت أو ترك الرمي فإن هذا ليس حج مبرور، لأن الله قال أتم الحج العمر، هذا ما أتم بيسافر يترك مبيت أحيانا منه رمي جماعات. الخامس خطأ البعض لأنه فعله يقول أوكل عن الرمي ويسافر، فلا يجوز كما قال العلم أن يسافر حتى يبقى في المكان ويرمي لو كان عاجز، فكيف إذا كان عاجز؟ فليس المغادر في المكان إلا إذا النائب رمى عنه ثم يغادر. ومن ذلك أن يأتي جدة للزحام الشديد، يرى الزحام الشديد يقول بعد يومين أرجع طبيس فالوداع، هذا يستقر عليه الدم أول ما يصد جدة يستقر عليه الدم. ومن ذلك كثرة العمر، يقول بعد الحج ليس هناك عن النبي ورا الصحابة عمر بعد الحج أبدا، لا عنه عن غيره، لأنه حج مع المدينة 20,000، ما حج أثناء التمتع ما بين العمرة والحج ولا بعد الحج ولا قبل الحج، كل سفر بعمرة واحدة. لذلك لما أثر علامة الداني شخص لأنه والده ما اعتمر قال ابقى بعد الحج أيام ثم اذهب الميقات البعيد وقت بعمرة عن أبيك، ليش؟ يريد الشيخ منه يصنع سفرة جديدة، أنه السفر الواحدة في عمرة واحدة. لذلك عائشة كانت تمكث أيام بعد حجها أو تذهب بالميقات البعيد جفة وتأتي بعمرة حتى تكون كالسفرة. ومن ذلك رمي الجمرات، فيقصدون رمي الشاخص وهذه من البدع في ذلك، المقصود رمي المرمى. ومن ذلك قصهم بعض شعورهم قبل قص للشعر، ومن ذلك تقليد بعضهم البعض واخذ الفتاوى بعضهم عن بعض. تأثير بعض الناس نادر، يقول أثيت واحد بكذا ولا نادر، أثيت بغير علم متى يحس؟ سبحان الله، لأنه في حج وفي خير يحس قلبه أنه مخطئ خطأ عظيم فيندم ندم شديد، كيف أفتاه؟ لا تفتي بغير علم يا أخي، اصبر. الإمام أحمد وهو إمام الدنيا كان في عدة ربما أحيان يقول ما أدري إيش العلماء، هذه كلمة ما تخرج ساعة لا تخرج من الإمام أحمد، المسألة هذه ما عند بحثي يعني إيش العلماء سأل غيري أدري الأخبار. يقول لما قلت له اتهم بالجهل وخلي اتهم بالجهل. الإمام مالك رحمه الله جاءه سائل أظن 40 سؤال فأجاب 32 لا سبحان الله قدر الله التي تكون عبرة للناس، لأن معظمها ما كان جواب ولا بحث فيها، 32 أجاب ربما كم 8 مسألة. قال الرجل مو مستوعب يعني من جهله، أنت مالك اللي يضرب لك هكذا؟ قال إذا كان ما يعجبك فرسو. قل مالك سألته عن 32 مسألة قال لا هذه، إن أنا مقصد الله مو أنت أن أرجو من الله مو منك، ذكر عندما يطرح عليك سؤال أن ترجو من الله مو من السائل، السائل ما عنده جنة ونار، الله عنده الجنة والنار سبحانه وتعالى. وبهذا نكتفي ونجيب بعض الأسئلة ثم نمضي راشدين وإن شاء الله